أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا اليوم إلى الفصل السابع وهذا الفصل في غاية الأهمية لأنه يتناول موضوع مهم وحساس ويعيد نظرتنا وفهمنا لموضوع شفاعة الأنبياء والأولياء سلام الله عليهم. هناك يعني علاقة واضحة بين موضوع الشفاعة وبين علاقة بين موضوع العدل الإلهي مثل ما راح نشوف، لأن الشفاعة قد تطرح ك يعني كشيء مناقض ومنافي للعدالة الإلهية، وهذا الموضوع تزايد في أهميته تزايدت أكثر فأكثر بعد بروز وانتشار المذهب الوهابي، على اعتبار أن المذهب الوهابي يرى أن الشفاعة تتنافى مع التوحيد في العبادة، وعشان نفهم شنو يعني الشفاعة تتنافى مع التوحيد في العبادة، لابد أن نستذكر، إذا تذكرون في الجزء الأول قلنا بأن العبادة، بأن التوحيد على أقسام، أكو توحيد في العبادة بمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى على مستوى الذات، بأن ذات الله واحدة، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ليس له مثيل لا نظير له، هذا التوحيد على مستوى الذاتي أو الذات. أكو التوحيد على مستوى الصفاتي، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، يعني مو الله شيء وصفاته شيء آخر. النوع الثالث من التوحيد، أو القسم الثالث، توحيد الأفعالي، بمعنى أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع واللي همنا إحنا في التوحيد، هو التوحيد في العبادة، بمعنى أنه لا جدير في العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهناك سبعة اعتراضات ممكن أن يعني تطرح في موضوع الشفاعة بوصفها تتنافى مع العدالة الإلهية. أول اعتراض، خلينا نشوف أول اعتراض، اعتراضات بشكل سريع أطرحها وأشرحها عشان نشوف نحاول نجاوب عليها. الاعتراض الأول بأن الشفاعة تتنافى مثل ما قلنا مع التوحيد في العبادة، يعني الإنسان لما يطلب الشفاعة من الشفعاء هو في الواقع يعني مو قاعد يوحد الله سبحانه وتعالى على مستوى العبادة، وبالتالي فهذا شرك. هذا الاعتراض ما يطرحه فقط الوهابيون، وإنما أيضا مع الأسف يطرحه بعض المسلمين ممن تأثر في الفكر الوهابي أيضا، ويمكن بعضهم من مذهبنا أيضا يطرح نفس الإشكال. الاعتراض الثاني إن الشفاعة مضافا إلى كونها تتنافى مع التوحيد الذاتي، تتنافى أيضا، عفوا، بالإضافة إلى كونها تتنافى مع التوحيد في العبادة، تتنافى أيضا مع التوحيد الذاتي. ليش؟ ليش؟ ليش الشفاعة تتنافى مع التوحيد الذاتي؟ يقول لك لأن الإنسان اللي يعني يؤمن بالشفاعة هو ضمنا قال يعتقد بأن رحمة الشفيع، الشفيع يعني منه؟ مثل محمد صلى الله عليه وآله وآله محمد، اللي يعتقد بالشفاعة هو يعتقد ضمنا بأن رحمة الشفيع أوسع من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، كأن رحمة الله محدودة، رحمة الشفيع واسعة، ولولا رحمة الشفيع لا عوقب المذنب، فإذا رحمة الشفيع راح تكون أوسع من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتراض الثاني، وبالتالي الاعتقاد بالشفاعة يتنافى مع توحيد الذات حتى. الاعتراض الثالث بأن الشفاعة، الإيمان بالشفاعة، تدفع الإنسان نحو التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وتشجع على ارتكاب الذنوب. يعني تدرون على مستوى حتى حياتنا، إذا الإنسان كان يعرف بأنه إذا انتهك القانون أكو بعض الطرق اللي هو يعرفها للتفلت من العقاب، ما راح ينتهك القانون لأن حاط بباله، خصوصا إذا عنده مثلا واسطة بالمرور مثلا، زين، إن أنا مثلا لو سويت مخالفة عندي واحد يسقط المخالفات مثلا، عنده طريقة معينة إنه يتفلت من العقاب، هذا ما راح يشجع على أنه يتجاوز القانون، يشجعه. فإذا إذا نبي نطبق نفس الكلام هذا كاعتراض على الشفاعة بأن الإيمان بالشفاعة تدفع نحو التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وتشجع على ارتكاب الذنوب والمعاصي، هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع يقول بأن أصلا القرآن نفى الشفاعة، القرآن ألغى الشفاعة. لاحظ الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هني الشاهد شنو؟ ولا يقبل منها شفاعة. فإذا بشكل واضح وصريح القرآن يقول ولا يقبل منها شفاعة، فأنتم على أي أساس تعتقدون بالشفاعة إذا القرآن ينفي أصلا الشفاعة؟ هذا الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس يقول بأن الإيمان بالشفاعة يتنافى مع مبدأ أساسي أسسه القرآن الكريم. شنو المبدأ هذا المهم اللي أسسه القرآن الكريم؟ إن كل إنسان مرهون بعمله، كل إنسان مرهون بعمله. لاحظ هذه الآية، الآية العظيمة جدا، آية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس بما كسبت رهينة، أو كل امرئ بما كسب رهين. رهين يعني مرهون، يعني مربوط خلاص، يعني مرتهن، يعني ما في شيء ينفع الإنسان غير عمله. هذا مبدأ أساسي موجود في القرآن الكريم. فإذا ما في شيء ينفع الإنسان إلا عمله، إذن الشفاعة هني داخلة كأن يعني بشكل تتنافى مع هذا المبدأ. هذا الاعتراض الخامس. الاعتراض السادس يقول بأن لو كانت الشفاعة بالفعل شيء صحيح وهذا المبدأ صحيح، إذن للزم الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واقع تحت تأثير الشفيع. شلون يعني؟ يعني الشفيع يمارس نفوذه وتأثيره، يمارس ضغوطه، يمارس ضغوط على الله والعياذ بالله، على الله سبحانه وتعالى، عشان يحول غضبه لرحمة. إنه خلاص بعد أنت غاضب على فلان، أنا مارس ضغوط معينة على الله والعياذ بالله كشفيع عشان يتحول غضبه إلى رحمة. ولكن والعياذ بالله هذا الكلام غير صحيح، لأن الله ما يقبل الانفعال. شنو يعني الله ما يقبل الانفعال؟ هذه عبارة موجودة في الكتاب، أبي بس أبينها شنو معناها. الانفعال في مقابل الفعل. لما أقول مثلا رميت الإناء فانكسر، رميت الإناء هذا فعل، الانفعال انكسر. واضح شنو معنى الانفعال؟ الغضب وتحول الغضب إلى رحمة هذا انفعال، إن أكو جهة معينة تمارس ضغط فيتحول الغضب إلى رحمة، هذا انفعال. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الحالات الانفعالية. فإذا هذا الاعتراض السادس. الاعتراض السابع يقول بأن الشفاعة إقرار للترجيح والاستثناء واللا عدالة. وين العدالة؟ وهي قمة الاستثناء هو الشفاعة، قمة الترجيح هو الشفاعة، مع أن سنة الله سبحانه وتعالى ترفض الاستثناء. تذكرون شنو معنى سنة الله ترفض الاستثناء؟ تذكرون في الجزء الأول لما كنا نقول بأن سنة الله يعني قوانين تكوينية، وقلنا القوانين التكوينية لا تقبل الاستثناء. شنو اللي يقبل الاستثناء؟ القوانين الاعتبارية، صح ولا لا؟ القوانين الاعتبارية تقبل الاستثناء، بس قوانين تكوينية ما تقبل الاستثناء. وعلى هذا الأساس لو تتذكرون فسرنا المعجزة بطريقة ما تتنافى مع القوانين التكوينية، وبينا أن المعجزة ليست استثناء من القوانين التكوينية. نفس الشيء هنا نطبق نفس الكلام، بأن الشفاعة إذا كانت في المجال التكويني فإذا ما في مجال للاستثناء، لأن الاستثناء فقط يقع في المجال الاعتباري ولا يقع في المجال التكويني. يعني بصياغة مختصرة خلنا نجمع الإشكالات هذه السبعة بإشكال واحد صريح وواضح. الإشكال شو يقول؟ يقول بأن هذا يعني الكلام الإيمان بالشفاعة أن المجرمين ينقسمون إلى قسمين. المجرمون ينقسمون إلى قسمين، قسم عنده واسطة وقسم ما عنده واسطة. القسم اللي ما عنده واسطة راح يتوهق، والقسم اللي عنده واسطة عنده وسيلة ممتازة للتفلت من القانون، الانفلات من القانون، للإفلات من العقوبة. وبالتالي هذا يعني هذا الحالة يعني الترجيح. يعني ايش معنى الإنسان اللي عنده واسطة يمشي حاله يوم القيامة، والإنسان المسكين اللي ما عنده واسطة راح يتورط ويتوهق؟ التفلت من العقوبة أو الانفلات من العقوبة والتهرب من العقوبة متى يحصل؟ متى يحصل عادة؟ عادة يحصل في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا الإنسان كان مسنود بقوة. الحالة الثانية إذا كان مسنود بالمال. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان مسنود بالواسطة. خليني مثال على كل شيء من هالأشياء الثلاثة. مسنود بالواسطة يعني شنو مسنود بالواسطة؟ يعني عنده علاقات، عنده شبكة علاقات اجتماعية يستفيد منها من أجل تحقيق أغراضه. شنو الواسطة غير أن أكو علاقات اجتماعية أنت تستفيد من علاقاتك الاجتماعية من أجل تهرب من القانون؟ هاي الواسطة، هاي الطريقة الأولى. فإذا الطريقة الأولى للتهرب من تطبيق القانون، أنه يطبق القانون علي أنا كمجرم، أنه يكون عندي واسطة، يعني عندي علاقات اجتماعية. الطريقة الثانية المال، أن أكون ثري بشكل غير طبيعي، ثري بشكل استثنائي، فأمارس المال في شراء الذمم. مثل الإنسان التاجر الثري جدا مثلا، لما في مجتمع من المجتمعات يروح يشتري القضاة عشان مثلا لا يحكمون عليه، تمام؟ مثل هذا الإنسان يقدر يتفلت بالقانون من خلال المال، صح؟ هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة للتهرب من تطبيق القانون أني أكون مسنود بقوة. يعني تصور الحين أنا مثلا سويت مخالفة مرورية، بس يمي ضابط رتبته وايد عالية، عقيد، عميد، ما أدري شو يقولون حق الرتبة هذه، زين؟ فلما سويت المخالفة يا الشرطي مسكين يبي يخالفني، مجرد ما يشوف رتبة هذا اللي يمي شو راح يصير ردة فعله؟ طب عادة في دولنا يعني شو يصير ردة فعله؟ يمكن يعتذره بعد، ها؟ مو بس ما يخالفني، يعتذر، آسف يعني، يعني أنا مخالف القانون. ليش؟ لأني أكون أنا مسنود بقوة، بمجرد ما يشوفني مسنود بقوة هو بعد خلاص ما يطبق القانون عليه. هذا علامات ضعف القانون في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بيعرف إن المجتمع هذا يسري في القانون، قانون قوي، تطبيق القانون يطبق بشكل سليم أو لا، القانون مهلهل، القانون يطبق على ناس وناس، هني لازم نشوف إن هل في الواسطات ماشية، هل الفلوس تلعب دور، هل القوة والسلطة تلعب دور أو لا. بمقدار ما تكون هالعوامل الثلاثة متغلغلة في مجتمع معين، بمقدار ما يكون هذا يكشف عن أن القانون في هذا المجتمع ضعيف. هذه الثلاث أشياء الله سبحانه وتعالى في آية واحدة نفاها، أنها ما راح تكون موجودة يوم القيامة. لاحظ الله سبحانه وتعالى شو يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لاحظ، ولا يقبل منها شفاعة. يعني ما في وسائط وعلاقات اجتماعية ممكن تنفع الإنسان، ولا يؤخذ منها عدل. العدل شنو يعني؟ مقابل مالي حتى أهرب من العقوبة. يعني مثل هذا التاجر اللي يدفع فلوس يعطيه مثلا حق القاضي عشان يهرب من هذا عدل يسمونه، مقابل أني أنا أفلت من العقوبة. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني ما في قوة ممكن توقف وراك وتسندك. فالله سبحانه وتعالى بهذه الآية نفى هالثلاث أشياء اللي ممكن تضعف القانون. فإذا القانون الإلهي يوم القيامة قانون صارم ولا يقبل الاستثناء بأي حالة من الأحوال، هذا مؤكد. هاي طبعا أنا مو قاعد أقولها كاعتراض، هذا حقيقة. القانون الإلهي لا يقبل الاستثناء، القانون الإلهي صارم، القانون الإلهي تكويني، والله سبحانه وتعالى نفى هالثلاث أشياء في القرآن الكريم. ومو بس يوم القيامة، حتى في الدنيا كان الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والخصوص أمير المؤمنين باعتباره هو صار مبسوط اليد عدة سنوات، كانوا حريصين إلى أقصى حد لتطبيق القانون. لاحظ هذه العبارة بالتأكيد سمعتوها، إن شلون كان وضع العرب قبل الإسلام. شنو يقولون؟ يقولون كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا الحد عليه. هاي كلمة وايد نسمعها، إن شلون في الجاهلية إن الشريف إذا سرق تركوه، زين إذا سرق الضعيف أقاموا الحد عليه. طب لما جاء الإسلام لا، القانون لا يطبق على الكل. ولهذا نشوف بأن لما أسامة بن زيد حاول فكر إنه يشفع لامرأة من بني مخزوم، هذه ارتكبت مخالفة شرعية واستحقت العقوبة، فجاء أسامة بن زيد عند الرسول صلى الله عليه وآله يحاول أن يتوسط لها، فالرسول غضب غضبا شديدا وقال له حق أسامة، قال لي أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ قال تتوسط أن حدود الله سبحانه وتعالى ما تقام؟ بالتأكيد في الإسلام ما في، ما يقبل الإسلام ولا يقبل الرسول أن تصير عملية واسطة للتهرب من القانون. أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما استلم الخلافة، لما جاء يطبق الإسلام في المجتمع الإسلامي، أيضا كان صارما شديد الصرامة في تطبيق القانون، إلى درجة أن يوم من الأيام سمع وعرف أن بنته أخذت قلادة كعارية، عارية يعني استعارة مضمونة، يدفعت في مقابلها ضمان، ها؟ كعارية مضمونة من بيت المال عشان تتزين فيها في يوم العيد. أخذت قلادة كعارية مضمونة، ما أخذتها بس كذي، ليش؟ عشان تتزين بيوم العيد. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عرف الشيء هذا كان مضايق جدا، وقال بأنه لو يعني ما كانت عارية مضمونة لقطعت يدها، أو لقطعت يدك لو ما كانت، ما كنت حاطة ضمان في قبال هالقلادة اللي أخذتيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان صارما شديد الصرامة في تطبيق القانون لأقرب المقربين إليه. تذكرون وتعرفون قصة عقيل لما جاء عقيل يحاول أن يطلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه شوية يزيده من الماشلة وكذا، شنو كان ردة فعل أمير المؤمنين؟ شلون حمل حديدة؟ الرواية معروفة ومذكورة في نهج البلاغة. أكثر من هذا مع عبد الله بن عباس في أواخر حياة أمير المؤمنين، عبد الله بن عباس مع الأسف حسب ما تنقل بعض الكتب بأن يعني قلب على أمير المؤمنين ظهر المجن، إذا صح الشيء هذا. ففي نهج البلاغة رسالة يقال أنها لعبد الله بن عباس شديدة اللهجة، من بين لأن شنو سوى عبد الله بن عباس؟ أخذ أموال، على ما يقال أخذ أموال من كان هو والي أمير المؤمنين عن البصرة، أخذ أموال البصرة وذهب بها إلى مكة وقام يشتري فيها الضياع والدور والعقارات وكذا لنفسه. فأمير المؤمنين بعث له رسالة شديدة اللهجة يقول سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، إحنا اللي كنا نتوقعك أو نعدك من أولي الألباب، كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين؟ أموال يتامى ومساكين ومؤمنين مفروض توزع هذه الأموال عليهم، أنت خذيتها ورحت تشتري فيها وتأكل وتشرب، فإنك إن بعدين يقول فاتق الله واردد إلى هؤلاء أموالهم، رجع الفلوس اللي خذيتها، فإنك إن لم تفعل، طيب إذا ما رد الفلوس، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك بعد وقدرت يعني أجري عليك العقوبة لأعذرن إلى الله فيك، راح يعني أجري عليك عقوبة أكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة. هذا في نهج البلاغة، في نهج البلاغة يقول لو الحسن والحسين فعل ذلك ما كانت لهما عندي هوادة. فإذا القانون كان، تطبيق القانون كان صارم جدا في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. بل أكثر من هذا أنا أقول إن تطبيق القانون حتى في حياة الخليفة الأول والثاني أيضا كان في صرامة، الأجواء العامة ما كانت تسمح بالتهرب من تطبيق القانون، إلى درجة أن تنقل التواريخ أيضا أن حتى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لما ثبت عنده أن ابن عبيد الله شرب الخمر أقام الحد عليه. طيب متى بدأ عملية التسيب في تطبيق القانون؟ مع الخليفة الثالث، مع الخليفة الثالث بعد حتى الاحترام العام، الأجواء العامة النظيفة اللي كانت موجودة بعد وفاة الرسول، حتى هذه الأجواء العامة بدأت تتلوث مع الأسف الشديد. إذن لا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسمح بتفلت والتهرب من تطبيق القانون، ولا الرسول في سيرته وأمير المؤمنين في سيرته كانوا يسمحون بشيء من هذا القبيل بأي حال من الأحوال. إذن طالما احنا نؤمن بالشفاعة، وطالما احنا قاعد نشوف بأن الشفاعة بمعنى من المعاني غير مقبولة وهي تتنافى مع العدالة الإلهية، إذن هني نستنتج قضية مهمة جدا، إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، قسم شفاعة منحرفة تكسر القانون، تتجاوز القانون، تخلي المجرم يتهرب من تطبيق القانون، وأكو شفاعة صحيحة تحفظ القانون، تؤيد وترسخ وجود القانون. طبعا الشفاعة من النوع الأول اللي هو الشفاعة المنحرفة اللي تكسر القانون هو ظلم في الدنيا ومستحيل في الآخرة. ظلم في الدنيا لأنه سلب لحقوق آخرين، ومستحيل في الآخرة مثل ما راح نبين إن شاء الله اليوم بالتفصيل. والاعتراضات السبعة كلها اللي بيناها وقلناها كلها ترى يعني كلها تجري على الشفاعة المنحرفة اللي إحنا ما نؤمن فيها. طيب إذن هني هذا يخلينا يعني نتوقف على شنو الشفاعة الصحيحة، شنو مفهوم الشفاعة الصحيح. لاحظ الشفاعة المرفوضة مثل ما قلنا تعني أن المجرم يحاول يبحث له دائما بعد ما يرتكب جريمته، يبحث دائما عن شخص أو جهة أو وسيلة يحول بها دون تطبيق القانون عليه. وهذا يعني كان يحصل في المجتمعات البشرية، وكان يحصل حتى في مجال العلاقة مع الآلهة، مع الله سبحانه وتعالى أو الآلهة حتى عند قبل الإسلام. يعني في السابق لما كانوا الناس مثلا يعبدون الأصنام وغيره ويرتكبون الذنوب الكبيرة ويبون خلاص يتحررون ويرتاحون ويطهرون نفسهم من هذه الذنوب، فشنو كانوا يسوون؟ كانوا يذبحون الذبائح عند الأصنام، ويذبحون الذبائح ويهدونها للأصنام. ليش؟ عشان الأصنام هي تمارس دورها في الضغط على الله سبحانه وتعالى أو الضغط على الآلهة حتى يتحول غضبه إلى رحمة. ويعني هذا المنطق يذكرنا بمثل يقول أطعم الفم تستحي العين. يعني إذا تبي تخجل واحد يعني أو تبي تطلب من واحد مثلا شغلة معينة، اعزمه عزيمة، بعد ما تعزمه أطلب منه شوفه هو ينحرج وكذا فيلبي لك طلبك. يعني فيتصورون البعض أن ممكن التعامل مع الله والعياذ بالله بهذا الشكل، أن إحنا نطعم الأصنام فالأصنام بعد تستحي فتمارس هي دورها في الضغط على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله يتحول غضبه والعياذ بالله إلى رحمة. مع الأسف الكثير يتصور أن الأئمة والأنبياء بهذا الشكل يمارسون نفوذهم على الله سبحانه وتعالى. هذه شغلة الخطيرة. يعني لاحظ في الجاهلية كانوا العرب يتصورون نفس الشيء بالنسبة للأصنام. في الجاهلية كانوا العرب لم يكونوا مشركين في الخالقية، العرب ما كانوا ترى مشركين في الخالقية بل مشركين في الربوبية. بمعنى شنو؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول في آيات متعددة طبعا مع اختلافات بسيطة في الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا ما عندهم مشكلة في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. عايشين مشكلتهم؟ مشكلتهم في الشرك في الربوبية. شنو يعني الشرك في الربوبية؟ إن يتصورون أن الله سبحانه وتعالى بعد ما خلق هذا الكون اتخذ أصنام يشاركونه في عملية إدارة الكون. شلون إنسان مثلا عقب ما يأسس مؤسسة معينة أو شركة مؤسسة مثلا، بعد ما يأسس هذه المؤسسة يسند إدارتها إلى شخص متخصص أو يشترك هو مع مجموعة في إدارة الشركة هذه أو المؤسسة. لاحظ طبعا. وعلى هذا الأساس يتصورون بأن من خلال بعض القرابين وبعض الأدعية اللي نتوجه فيها إلى الأصنام، إذا رضوا ذول الأصنام فذول يتكفلون بدورهم أنهم يرضون الله سبحانه وتعالى. طيب هني نسأل سؤال، كثير من البسطاء ما يفهمون الشفاعة بهذا الشكل، ايش رأيكم؟ كثير من الناس ما يتصورون الشفاعة بهذا الشكل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قاوم هذه النظرة بشدة. ولاحظ عبارات أقرأ عبارات لشهيد مطهري لأن عبارات دقيقة ومهمة. زين. يقول الشهيد مطاري في صفحة 281: ويظن كثير من عامة الناس أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة إنما هي من هذا النوع، يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا والزهراء والأئمة الأطهار لهم نفوذ في الساحة الإلهية، وهم يستغلون نفوذهم لتغيير إرادة الله تعالى ولنقض قوانينه. وكان العرب في الجاهلية يتخيلون هذه الصورة نفسها للأصنام التي جعلوها شريكة لله، فيقولون أن الخلق مقصور على الله سبحانه وتعالى وليس له شريك في هذه العملية، فإحنا نوحد الله سبحانه وتعالى على مستوى الخالقية، ولكن الأصنام يشاركون الله في إدارة الكون، يعني يشاركون يعني يشركون على مستوى شنو؟ الربوبية. فشرك الجاهلية إذن ليس في الخالقية وإنما في الربوبية. طيب بعدين شو يقول الشهيد بطهري؟ شوف العبارات هذه المهمة جدا جدا. يقول: فإذا كان بين المسلمين من يعتقد بمثل هذا الاعتقاد، أي بوجود سلطة أخرى إلى جانب القدرة الإلهية وفي مقابلها، فإن ذلك شرك لا شبهة فيه. يعني أي إنسان يعتقد أن أكو سلطة في عرض سلطة الله سبحانه وتعالى، في قبال سلطة الله سبحانه وتعالى، بإزاء سلطة الله سبحانه وتعالى، فهو يشرك في الله. إذا احنا نعتقد بتأثير وقدرة وشفاعة فلا يمكن أن تكون إلا في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. يقول بعدين: وإذا ظن أحد أن الظفر برضا الله تعالى والقرب منه له طريق، ورضا الإمام الحسين مثلا عليه السلام له طريق آخر، يعني الله سبحانه وتعالى أكو أشياء معينة إذا أنا قمت فيها الله يرضى عني، الإمام الحسين عنده لستة ثانية، عنده قائمة ثانية، إذا أنا قمت فيها الإمام الحسين يرضى عني. يقول: وإذا ظن أحد أن الظفر برضا الله تعالى والقرب منه له طريق، ورضا الإمام الحسين عليه السلام مثلا له طريق آخر، وأن كل واحد من هذين يعني الطريقين يستطيع وحده تأمين سعادة الإنسان، فهو لا شك واقع في ضلال مبين. يتصور أن أكو طريقين، طريق إلى الله سبحانه وتعالى وطريق يرضى عنه الحسين سلام الله عليه، وأكو قائمة ولستة في الأشياء اللي ترضي الله سبحانه وتعالى وقائمة ولستة في الأشياء اللي ترضي الإمام الحسين، فهذا بالتأكيد شرك. لاحظ العبارات: هذا الظن الخاطئ يذهب إلى أن الله سبحانه ينال رضاه بفعل أشياء معينة، أما الإمام الحسين فينال رضاه بفعل أشياء أخرى غير تلك. فمثلا ينال رضا الله بأداء الواجبات من صلاة وصيام وحج وجهاد وزكاة وصدق واستقامة وخدمة للناس وبر بالوالدين وما شابهها، هذه الأشياء تعرفون إيه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، الصلاة والصيام والجهاد وكذا. طيب وبترك المحرمات من قبيل الكذب والظلم والغيبة وشرب الخمر والزنا، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. والعياذ بالله، احنا نفترض ان اكو قائمة ثانية ترضي الامام الحسين، اما الامام الحسين فانه لا يهتم بهذه الامور، وانما يحرز رضاه عندما نبكي مثلا او نتباكى على ولده الشاب علي الاكبر. انت لا تدير بال، ارتكب المعاصي، ارتكب الذنوب، بس كل ما في الامر انت يعني ان شاء الله اذا هي محرم دير بالك شوية، تواجد في الحسينية، ابكي على الإمام الحسين، اطبخ، شارك في عملية الطبخ، وزع شاي، صب قهوة، بعد هذه الأمور خلاص هي كفيلة أن ترضي الإمام الحسين سلام الله عليه. أما الإمام الحسين فإنه لا يهتم بهذه الأمور، وإنما يحرز رضاه عندما نبكي مثلا أو نتباكى على ولده الشاب علي الأكبر، فاهتمامات الحسين غير اهتمامات الله سبحانه وتعالى. ثم يستنتج هذا المتخيل، هذا الإنسان اللي يفكر بهذا الشكل، ثم يستنتج هذا المتخيل أن رضا الله صعب للغاية، لأنه لا يضمن إلا بأعمال متعددة عسيرة. يعني رضا الله سبحانه وتعالى فيها وايد يعني صعوبة، صلاة وصيام وحج وروحة ويية وكذا، وترك محرمات وغيبة وزنا، أشياء لازم يتركها الإنسان، صعب أن الإنسان يتركها. أكو طريق ثاني وايد قصير وسهل، طريق الحسين سلام الله عليه، نرضي الإمام الحسين ببعض الأشياء وخلاص بعد. أما رضا الحسين فهو سهل يسير، لأنه يؤمن بالبكاء واللطم، وإذا ظفرنا برضا الحسين فهو يشفع لنا عند الله بما له من نفوذ هناك، ويصفي ما تعكر من جو بيننا وبين خالقنا بسبب تركنا الصلاة والصيام والحج والجهاد والإنفاق في سبيل الله. يعني إذا كان الله والعياذ بالله ماخذ على خاطرنا، ليش ماخذ على خاطره، ليش إحنا ما نصلي وما نصوم وما نزكي وكذا، بعد الإمام الحسين سلام الله عليه هو يتكفل أنه بعد يمارس نفوذه في تحويل غضب الله سبحانه وتعالى إلى رضا. فمهما كانت الذنوب كبيرة فإن شفاعة الحسين قادرة على محوها. هذا التصور موجود ولا مو موجود عند البعض؟ لاحظ تعليق الشهيد مطهري شو يقول على هذا التصور. يقول هذا التصور للشفاعة ليس باطلا فحسب، وإنما هو شرك في الربوبية وإهانة لشخصية الإمام الحسين عليه السلام الذي كان يفتخر بعبوديته لله سبحانه، وهو يبرأ إلى الله من هؤلاء كما يبرأ أبوه العظيم من الغلاة الذين رفعوه فوق منزلته ونسبوا إليه ما ليس فيه. فالحسين لم يقتل معاذ الله لتكون له إرادة في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى. لم يشهد الإمام الحسين عشان تكون لقائمة ولستة ترضيه في قبال قائمة الله سبحانه وتعالى من المحرمات والواجبات، ولا لتكون له شريعة في مقابل شريعة جده، ولا ليفتح طريقا للهروب من قوانين الله. لم يستشهد الحسين من أجل إضعاف القوانين القرآنية أو البرامج العملية للإسلام، وإنما ضحى بنفسه من أجل إقامة الصلاة وأداء الزكاة وتثبيت القوانين القرآنية. وهو يقول موضحا فلسفة ثورته: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شنو يقول؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الحسين قام واستشهد عشان يأمر بالمعروف. شنو المعروف؟ الواجبات. وينهى عن المنكر. شنو المنكر؟ المحرمات. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه ضحى في بنفسه وأفراد أسرته من أجل شنو؟ من أجل تثبيت قوانين الله سبحانه وتعالى القرآنية. طيب، يعني هذا الفهم المغلوط للشفاعة مع الأسف مثل ما قلنا منتشر بين البسطاء من الناس انتشارا شديدا، ومع الأسف بعض الخطباء على المنابر يرسخون هذا الفهم الخاطئ والمنحرف للشفاعة. ولا ايش رأيكم؟ ما تشوفونه موجود واضح بعض الخطباء؟ هنيئا لكم يا شيعة. خلاص بعد الشيعي اللي يقول في المجلس بعد يحس بالنشوة، بعد خلاص ما في شيء، يعني شوية وبيطير بعد، انه خلاص طالما هو ينتسب الى التشيع بعد لا يدير بال، بس يخلي يبكي شوية على الامام الحسين، بعد طول السنة خلي يرتكب من المحرمات، يترك واجبات كذا، مو مهم مو مهم، المهم فقط انه يلتزم في محرم بالتواجد في الحسينية، انه يطبخ، انه يلطم، انه يبكي، وهذا بعد خلاص كفيل بانه يدخل الجنة. مع الأسف الشديد يعني هذا الفهم نبي يعني نطرح الفهم الصحيح للشفاعة في قبال هذا الفهم الخاطئ والمنحرف. إذن بأي معنى تكون الشفاعة صحيحة؟ الشفاعة الصحيحة صحيحة على نوعين: شفاعة القيادة اللي يعبر عنها بشفاعة العمل، وأكو شفاعة المغفرة اللي يعبر عنها بشفاعة الفضل. شفاعة القيادة أو العمل تشمل النجاة ونيل الحسنات وعلو الدرجات. أما الشفاعة الثانية شفاعة المغفرة فهي لا تشمل إلا النجاة والمغفرة ولا ترفع درجة الإنسان في الآخرة. هذا نبي نوضحه بالتفصيل. خلنا نبدأ الآن بالنوع الأول، شفاعة القيادة. شفاعة شنو؟ القيادة. تذكرون احنا في يعني المحاضرة الماضية تكلمنا عن تجسم الأعمال، صح؟ تذكرون؟ وقلنا بأن أعمال الإنسان لها وجهين، ولها وجه دنيوي ولها وجه أخروي، وإن الوجه الأخروي لأعمالنا كلها راح تنكشف يوم القيامة على هيئة أشياء وكأنها يعني وكأنها مجسمة أو ممثلة لها كينونة خاصة وكذا. هذا الكلام قلناه، صح ولا لا؟ الآن أبي أقول شيء إضافي مهم جدا، معلومة جديدة يعني قد تكون جديدة أو إضافية، إن مو فقط أعمال الإنسان تتجسد يوم القيامة، أكو شيء ثاني أيضا يتجسد في القيامة. شنو يتجسد يوم القيامة بالإضافة للعمل؟ الروابط والعلاقات. حتى الروابط والعلاقات تتجسد يوم القيامة. شلون؟ شلون يعني الروابط والعلاقات تتجسد يوم القيامة؟ يعني إذا كان إنسان سبب لهداية شخص أو أشخاص آخرين، فهذا الشخص راح يكون هو سبب لإدخال الآخرين إلى الجنة. وإذا كان في شخص هو تسبب في إضلال شخص آخر أو أشخاص آخرين، فهذا الشخص اللي كان سبب في الضلالة راح يقود أتباعه إلى جهنم، راح يقودهم. يقول طيب يوم القيامة أنا لما أشوف الشخص اللي أضلني أوخر عنه، أقول ما أبي أمشي وراء. لا لا لا، راح تشوف نفسك أنت قاعد تمشي بشكل جبري، باتجاه جبري وإلزامي، خلف الشخص اللي أنت اتبعته وخلف الشخص اللي أنت اقتديت فيه. فهني الشفاعة بمعنى شنو؟ إن شخص يكون هو سبب في إدخالك الجنة أو يكون سبب في إدخالك شنو؟ النار. لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن شي يقول؟ يقول يقدم قومه، عن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يعني هو فرعون يكون قدام يمشي وراء جماعته ويروح يوصلهم إلى جهنم حتى يسقط هو ويسقط اللي وراه في جهنم. يقدم قومه فأوردهم النار. وأيضا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل شخص كان سبب لهداية أشخاص أو سبب في إضلال أشخاص، هو راح يكون متقدم عليهم ويسير حتى يدخلهم إلى الجنة أو يدخلهم إلى النار. أكو سورة كاملة رائعة جدا، هذه السورة سورة الزمر. سورة الزمر شو يعني زمر؟ جمع شنو؟ زمرة. شنو الزمرة؟ الجماعة الصغيرة. شوف الله سبحانه وتعالى يتكلم بالضبط، يعني في سورة الزمر قاعد تتكلم عن تجسد العلاقات والروابط يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا جماعات ذولا يساقون إلى جهنم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما كان في حياتكم رسل بإمكانكم تقتدون فيهم ويكون هم شفعاء قيادة لكم بحيث أنهم يدخلوكم الجنة؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. طيب ذولا جماعات رايحة جهنم، الجماعة الأخرى شلون؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أيضا حتى اللي يروحون الجنة أيضا يساقون على هيئة جماعات صغيرة. زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن هنا نكتشف معلومة جدا مهمة، وهو أن في شيء اسمه شفاعة قيادة. الشخص اللي فادني وقربني وربطني وشدني إلى الله سبحانه وتعالى هو راح يكون شفيعي يوم القيامة بشكل تكويني، بشكل تكويني، لأن هذا راح يتجسد. مثل ما كان هو مثل ما شدني في الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى راح يشدني في الآخر إلى الجنة، لأن هذا راح يتجسد يوم القيامة العلاقات والروابط. ومثل ما الإنسان اللي كان سبب في إضلالي وضلالي أيضا هذه الروابط راح تتجسد يوم القيامة، فراح يمشي قدامي وراح يقطني في جهنم. هذه حقيقة واضحة، هذه الحقيقة القرآنية واضحة جدا. طيب وعلى هذا الأساس شلون راح تتسلسل الأمور؟ شلون راح تكون الصورة الكلية؟ تدرون شلون راح تكون الصورة الكلية؟ راح تكون كالتالي: على رأس القافلة المتجهة نحو الجنة محمد صلى الله عليه وآله، على رأس هذه القافلة محمد صلى الله عليه وآله، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين محمد صلى الله عليه وآله على رأس هذه القافلة. طيب محمد صلى الله عليه وآله يكون شفيع من حقه؟ من كان السبب الرئيسي أقرب الناس إليه اللي كان سبب هو في إدخالهم الجنة؟ من هو؟ علي سلام الله عليه، والزهراء سلام الله عليها، والحسنان، صحيح؟ فهو راح يشفع لهم. طيب الإمام علي سلام الله عليه أيضا راح يكون وراه مجموعة أبو ذر سلمان مقداد ما أدري بعد. الإمام الحسين سلام الله عليه راح يكون أيضا معاه مجموعة أصحابه اللي استشهدوا معاه في كربلاء، وهكذا راح تكون مجاميع مجاميع. كل شخص كان له دور وتأثير في ربط الناس بالله سبحانه وتعالى راح يكون هو قدام وخلفه الناس اللي انربطوا وتأثروا في كلامه. ولهذا السبب طالما أن على رأس القافلة محمد صلى الله عليه وآله، لهذا السبب هني نفهم الحديث المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. الكل يحتاج شفاعته يوم القيامة، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. راجع التفاسير، شنو المقام المحمود؟ يقول المفسرين مقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى، ما يسبق أحد من الأولين والآخرين، ما حد يتقدم من الأولين والآخرين، تقدم محمد، هو المقام المحمود وللشفاعة الكبرى. وأيضا هني نستذكر دور العلماء اللي كان لهم دور في شدنا إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا لولاهم، لولا العلماء، لولا أولياء الله سبحانه وتعالى الموجودين في الدنيا، بعضهم ارتحل إلى الله سبحانه وتعالى، بعضهم حي، كل واحد يستذكر من الأشخاص اللي كان لهم دور في شدهم إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ذولا أيضا راح يتجسدون يوم القيامة. لاحظ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة. زين، والله العابد راح للجنة، طيب العالم شنو وضعه؟ وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. إذن العالم يوقفونه يقولون له: أنت مو بس تروح بروحك الجنة، اخذ معاك المجموعة اللي أيضا يعني تأثرت وقدرت أنت تشدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا 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 راح يتجسد يوم القيامة. وعلى هذا الأساس لما نقول بأن الحسين سلام الله عليه سوف يشفع لمن بكى عليه، هني شنو نفهم منه؟ هني نفهم أن لما نقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه سوف يشفع للكثيرين، بمعنى أن المدرسة الحسينية كانت سبب لإحياء كثير من النفوس والقلوب والأرواح. وعلى هذا الأساس الحسين سلام الله عليه قدر يستقطب ويشد كثير من الناس على مر التاريخ إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا الحسين سلام الله عليه لما عرف كثير من الناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا معنى من معنيين للشفاعة. احنا قلنا اكو معنيين للشفاعة. معنى من معنيي شفاعة الحسين سلام الله عليه هو هذا: ان الحسين سلام الله عليه اللي كان في الدنيا سبب في هدايتي، سبب في اني فتحت عيني على الحقائق، سبب في انشدادي إلى الله سبحانه وتعالى، سبب في معرفة التكاليف الشرعية، إن أضاء النور أمام عيني. هذا طبعا راح يتجسد يوم القيامة من خلال إمام الحسين يكون قدام وأنا أكون خلفه، إن شاء الله نكون جميعا بهذا الشكل. إذن شفاعة شفاعة القيادة هي شفاعة العمل. شفاعة القيادة هي شفاعة العمل. ليش سميناها شفاعة القيادة شفاعة العمل؟ لأنها مرتبطة بالعمل مو فقط القيادة. وبالتالي إذا ما انعكس تأثير القائد على الشخص اللي قاعد يمشي خلفه ماكو فايدة، لأنه ما راح يتجسد هذا يوم القيامة. هذه أمور واقعية تكوينية. إذا القائد تأثيره ما انعكس على التابع هذا ما راح يستفيد منه يوم القيامة. فبالتالي بقدر ما ينعكس تأثير شخصية الرسول، تأثير شخصية علي سلام الله عليه، تأثير شخصية الحسين سلام الله عليه على حياتي بحيث أنه يعيد برمجة حياتي وتفكيري وسلوكي وتصرفاتي في هذه الدنيا، بقدر ما أنا أكون مئتم بهم وبقدر ما راح أستفيد من شفاعتهم يوم القيامة شفاعة القيادة. ولهذا الإمام علي سلام الله عليه يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياهم بطمره ومن طعمه بقرصه. إمامكم ترى بهذا الشكل زاهد، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ما تقدرون بعد 100% تسيرون خلفي بنفس الشكل بشكل تام ودقيق، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. حاولوا تمشوا في هذا الطريق، حاولوا قدر الإمكان يكون سيرتي في الدنيا لها تأثير على أرواحكم وقلوبكم وحياتكم وسلوككم في الدنيا. هذه هي شفاعة القيادة. وبالتالي الإمام الحسين سلام الله عليه مثل ما كان ومثل ما هو سبب لهداية كثيرين، هو سبب لإضلال كثيرين أيضا. كنت تتفاجأ شلون الإمام الحسين سبب لإضلال كثيرين. وأقول لك مو بس الإمام الحسين، القرآن بعد أيضا. القرآن يقول، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه يصير هو معيار، إذا أنا ارتبطت خلفه وانشديت إليه وسرت وراءه راح يكون سبب لهدايتي. طيب الإمام الحسين نفسه إذا أنا اتخذت منه موقف، إذا أنا نصبت العداء، إذا أنا يعني كان سلوكي في نوع من المزايدة على حب الحسين، ما كنت أنا حقيقة أسير خلف الحسين سلام الله عليه، وإنما أستخدم اسم الحسين سلام الله عليه من أجل ترسيخ وجودي الدنيوي وترسيخ مصالحي الشخصية، هني الإمام الحسين سلام الله عليه راح يكون سبب في أني أدخل جهنم. مثل القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. إذن خلاصة كلامي الآن بالنسبة لشفاعة القيادة، إن شفاعة القيادة لا تتنافى أبدا مع العدل الإلهي، بل هي مؤيدة للعدل الإلهي. ليش؟ بشكل مختصر، لأن شفاعة القيادة هي تجسيد للعلاقات والروابط التي كانت موجودة في الدنيا، هي تجسيد. طيب الحين بالنسبة لشفاعة المغفرة، والكلام كله في شفاعة المغفرة، هني مربط الفرس، الإشكالات كلها مصبة على هالشفاعة. فبعد ما ناخذ إن شاء الله استراحة قصيرة نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.